أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. المسألة الثامنة: وقت نافلة الليل ما بين نصفه والفجر الثاني، الفجر الصادق. والأفضل إتيانها في وقت السحر. أكثر تعابير الكتب الفقهية هو أنه كلما أخرها كان أفضل، لكن الماتن عدل وعبر: والأفضل إتيانها في وقت السحر. ولازم العدول بالمقايسة هو عدم ذهابه إلى ما ذهب إليه غيره من أن الأفضلية تدرجية إلى أن يصل إلى وقت السحر، وهو الثلث الأخير من الليل وأفضله القريب من الفجر. طبعا ظاهر كلامه أن تمام صلاة الليل الأفضل أن يأتي بها قريبا من الفجر، وهذا فيه كلام. تضمنت هذه المسألة عدة أحكام. الحكم الأول: مبدأ وقت نافلة الليل المعبر عنها بصلاة الليل. الحكم الثاني: منتهى وقت نافلة الليل. والحكم الثالث: الوقت الأفضل لإتيانها وهو السحر. والحكم أو المطلب الرابع هو أن السحر هو الثلث الأخير من الليل. والخامس: وأفضله القريب من الفجر، إنه حتى وقت السحر يعني فيه تدرج. جيد. الكلام يقع الآن في المطلب الأول، وهو للحديث عن مبدأ مشروعية صلاة الليل، أي الأمر بها. ذلك أننا لا نتحدث عن نافلة من غير ذوات الأسباب، بل إننا في صدد الحديث عن نافلة خاصة لها وقتها الخاص المحدد في الشريعة، ولها فضلها الخاص وآثارها الخاصة حتى التكوينية على الإنسان، كما في رواياتها من الأرزاق وصباحة الوجوه وإلى ما هنالك مما ذكر في رواياتها. والبحث في هذا المطلب ينقسم إلى قسمين نعقدهما في مقامين: المقام الأول في استعراض الأدلة الدالة على أن مبدأها منتصف الليل، والمقام الثاني للأدلة التي يستدل بها على العكس، أي أن مبدأها من أول الليل، على بحث أن المقصود من أول الليل الغروب ولا المقصود من أول الليل ما بعد صلاة العشاء ونافلتها. أما الكلام في المقام الأول فالذي يظهر لي من استعراض كلمات الأصحاب والمحققين أن المسألة متسالم عليها في الفقه، ولا نجد خلافا من أحد، وقد صرح بهذا المعنى الشيخ في الخلاف. والمحقق في المعتبر، والعلامة في منتهى المطلب، وفي كلمات جملة من الأعلام نفي الخلاف. فرق بين دعوى الإجماع ونفي الخلاف. أما تحصيلا فلا نستطيع نحن ابتداء أن ندعي إجماعا، غاية ما لدينا المنقول منه، ذلك أن جملة من الكتب وآراء أكابر في الطبقات الأولى لم تصل إلينا، لكننا نستطيع وبضرس قاطع أن ندعي الشهرة العارمة في هذا المجال التي لا نجد فيها خلافا لأحد، وإن أمكن النظر في دلالة بعض العبائر على ذلك في المتون الفقهية القديمة، لأن حديثنا عندما يكون عن إجماع أو شهرة فهو حديث من الشيخ فصاعدا، لا كما تكثرت دعواه من كثير من المتأخرين شهرة أو إجماعا، ويكون القول قد جمعت الآراء حوله من آراء أهل الاستدلال من المبسوط فنازلا، فإن هذا لا قيمة له في المقام. لكن ما ينبغي التنبه له أن هذه الشهرة العارمة تحصيلا المعززة بالإجماعات المنقولة الثلاثة، ونفي الخلاف في كلمات جملة من المحققين في مسألة عامة البلوى ولو كانت من المستحبات، حتى صارت في أذهان المتشرعة من الواضحات التي لا يختلفون فيها، يضاف إلى هذا وذاك المؤيدات العديدة التي صرحت في بعضها ويقتنص من بعضها الآخر أن الأمر على مستوى الحكم كان من الواضحات المرتكزة في أذهان العموم فضلا عن أهل الخصوص، وهذا في تقديرنا كاف جدا للذهاب إلى القول بأن مبدأ وقت مشروعيتها بشكل عام إلا ما استثني طبعا هو منتصف الليل، ولا يمكن أن يجاب على هذا الإجماع المنقول أو الشهرة العارمة في مسألة من هذا القبيل بما نجده في بعض الكلمات من أنه إن كان المراد جواز الإتيان بها بعد منتصف الليل فهو مسلم، أما إن كان المراد منه عدم جواز الاتيان بها قبل منتصف الليل، طبعا غير الحالات المستثنات المنصوصة، نتكلم عن المطلق فعلا أو القضية المهملة في مقابل الاستثناءات اللي ما بتعود مهملة طبعا بعد جمع الأدلة إلى بعضها. فلا أقول هذا الكلام غريب من قائله، وإن كان من الأعاظ كالسيد الخوي على الله مقامه، ذلك أن العبائر صريحة في أن وقتها يبدأ بمنتصف الليل، دعاوى الإجماعات كلها ناظرة إلى هذا، وإلا فإن جواز الإتيان بها بين منتصف الليل والصبح من الضروريات في الفقه، إن لم أقل في الدين لمن اطلع طبعا. وإن دعوى هؤلاء المحققين ثم سيرورتهم بعد ذلك لبيان بعض الاستثناءات للمريض، للمسافر، للشاب الذي يخشى أن لا يستيقظ فيغلبه النوم، واضح في أنهم في صدد بيان أول الوقت الذي لا يجوز التقدم عليه إلا لسبب أو في حالة خاصة مع التنصيص عليها. وعلى هذا الأساس فإن استبعاده وعدم ظنه رضوان الله تعالى عليه كون ذلك مقصودا لهم لا نعرف له وجها يا أخواني، خصوصا وأنه هو في نهاية المطاف أيضا من القائل بأن أول وقتها منتصف الليل، كيف لا يظن ذلك والحال أن العبائر واضحة في هذا المعنى. وأقول فنيا من يقول هذا الكلام كان عليه في قبال جميع الأعلام كان عليه أن يأتي بالعبائر لنرى أنها تدل أو لا تدل، لأنه ينكر أمرا واضحا عند العلماء جميعا خصوصا مدققي المتأخرين كصاحب الجواهر، كالمحقق الهمداني، كصاحب مجمع الفائدة من قبل ذلك، كالشهيدين، وصاحب المدارس، وصاحب المعالم، وعشرات نظراؤهم. فمن يقول لا نظن أن يكون مرادهم الأولية للوقت عليه أن يبرز قرائنه، لا يكفي الدعوة هكذا. لكن السيد الخوئي كما تعلمون يا إخواني لا يعتني كثيرا للإجماعات، مع أنه في المقام كان ينبغي أن يعتني، لأن المسألة عامة البلوى، كونه عامة البلوى يوضح الأمر أكثر. جيد، نحن نرى أن هذا المقدار مع استعراض المؤيدات طبعا التي وعدت بها كافي في إثبات مثل هذا الحكم العام البلوى، لكننا نغضي عن هذا الدليل ونبدأ باستعراض ما يستدل به للمقام. وأول ما يذكر في هذا المقام الروايات التي تحدثت عن هذا الموضوع بالمباشرة، وأوضحها في هذا المجال دلالة مرسلة الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه الشريف التي أخرجها الشيخ الحر أعلى الله مقامه في الباب 43 من أبواب المواقيت، محمد الحديث الثاني. قال: وقال أبو جعفر عليه السلام، طبعا صحيح هذه مرسلة لكني قدمتها لوضوح دلالتها. وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره. ذكر هذه الرواية جملة من المحققين، ووجه الاستدلال بها بعد وضوح دلالتها على المطلوب في المقامين، في المبدأ وفي المنتهى، هو محاولة المحققين تصحيحها بعد أن كان من الواضح عدم وجود سند لها عند الشيخ الصدوق، وبعد انفراده وفي خصوص الفقيه بنقله. ليش عم عبر بهالطريقة يا أخوان؟ كل تعبير له معنى، لأنه قد نجد في بعض الحالات مراسيل في الفقيه لكنها مسانيد في علل الشرائع أو معاني الأخبار أو الخصال أو عيون أكبر رمى. وجدت هذا بالتتبع في موارد. من كتبه يعني. ويمكن تصحيح هذه الرواية على أساس بعض المباني. الأول، دعوى صحة مراسيل الشيخ الصدوق الجزمية التي ينسبها الشيخ الصدوق جازما إلى المعصوم عليه السلام، وهو مبنى السيد الإمام وجماعة. وعلى هذا الأساس يتم المطلوب سندا ودلالة، إلا أن هذا المبنى لم نعرف له وجها، وإن جزم به الشيخ الصدوق ذلك أنه رضوان الله تعالى عليه المفترض أنه يجزم بكل ما أودعه في الكتاب، لما صرح به في مقدمته من أنه لا يوجع فيه إلا ما يفتي به فيما بينه وبين الله. وعلى هذا الأساس لا فرق بين قوله قال أبو جعفر وروي عن أبي جعفر صلوات الله وسلامه عليهما، على أن أقصى ما في البين مع التنزل أن الشيخ الصدوق جازم. جزم الشيخ الصدوق لا يعني جزم غيره من المجتهدين والفقهاء، فإنه قد يكون جازما لأن الرواية موافقة للمتسالم عليه، مثلا قد يكون لسبب أو لآخر، فقد لا تكون الرواية هي التي أثبتت الفتوى، التسالم أثبت عنده الفتوى فأخرج الرواية لأنه يفتي بالروايات الموافقة للمتسالم عليه ولو كانت بغير السند. فإنهم جماعة يعملون بمسلك الوثوق غالبا بل دائما، وإن نقدوا في الأسناد كما هو ديدنه وديدن أستاذي ابن الوليد فإنما ينقدون لزعزعة الوثوق. جيد، فعلى هذا الأساس لا نعرف لهذا المبنى وجها يبنى عليه. طبعا ما تفرد فيه السيد الإمام، يوجد بعض العلماء قالوا به لكن خلاف الشهرة بلا إشكال. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، التشبث بذيل مبنى تعرضت له سابقا، وهو أن المراسيل الجزمية للشيخ الصدوق غالبا ما وجدناها مأخوذة من رسالة والده علي بن بابويه الذي هو أول أو يقال إنه أول من جرد المتون عن الأسانيد وأفتى بمتون الروايات. وهي موافقة غالبا لعبائر الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا سلام الله عليه، الذي هو على التحقيق إما رسالة والده فنعود إلى نصل، وإما كتاب التكليف للشلمغاني الذي وإن تهالك بعد تأليف الكتاب وانحرف، لكن كتابه عرض على عظم محققي الطائفة في عصره، فصوبوا وصححوا كل ما فيه إلا موردين، موردا أو موردين، حول حلية أو حرمة لحم الأرنب أو ما أدري ماذا، المورد الثاني ذهب من بالي. فيدعى حينئذ الوثوق بمراسيل الشيخ الصدوق. هذا المبنى أنا أقبله ضمن قيود وضوابط، وتعرضت له مفصلا يا أخواني، لأن هذا يكون من النقل بالمعنى في أقل التقارير، إما نقل نص الرواية أو النقل بالمعنى. انتبهوا لي، مهم كثير هذا المطلب. فإذا وجدنا جملة كبيرة من المتقدمين يفتون بنفس العبارة أو نفس المضمون، وإن اختلفت العبارة شيئا قليلا بما لا يغير في المعنى، بدءا بكتاب التكليف، مرورا برسالة علي بن بابويه ومقنع الصدوق، انتهاءا بنهاية الشيخ التي هي في مجرد الفقه والفتاوى، يعني جرد الأسانيد عن المتون، فإن هذا يصبح صغرى من صغريات مبنانا الذي نبني عليه، من أن عمل المشهور وإفتاءهم بالرواية يوجب جبر سندها لو كانت ضعيفة في نفسها، لأن هذه متون الروايات أو نقلها بالمعنى على أقصى التقادير، والنقل بالمعنى لا يفسد في العمل بالرواية. عم بحكي عن المضمون المشهور بين هذه الكتب اللي كان دأبها الإفتاء بمتون الروايات تقريبا. فإذا ضممنا هذا إلى كبرى حجية الخبر الموثوق، فينتج جبران عملهم بالرواية، لأن عمل الطائفة ككل كانت على هذه الكتب، كتب الفتوى مش كتب الاستدلال ولا كتب استعراض النصوص كيفما كان. يعني الطائفة كانت تعمل بالنهاية، ما كانت تعمل بالتهذيب ولا بالاستبصار يا إخوان. عموم الطائفة على كل حال، لكن هذا الكلام يصح لكن ليس مورده المقام، إذ نص هذه العبارة لم نجدها في غير الفقيه، ما وجدناها في بقية الكتب. أنا ما بدعي أني استقرأت استقراء تام يا إخوان، لكن لا يظهر لي أنها موجودة في بقية الكتب أو جميع هذه الكتب بهذا المضمون الواضح الصريح، لأن مبدأه نصف الليل ومنتهى الفجر الثاني، وعلى هذا الأساس هذا المبنى لا ينفع في المقام. الطريق الثالث الذي يتغلب به على ضعف الرواية ما ذهب إليه المحقق الهمداني على الله مقامه الشريف ونص عبارته في المصباح وضعفها، أي للإرسال، مجبور بما سمعت. شو سمعت؟ دعاوى الإجماعات من الطائفة على الحكم، مع اعتضادها بالمستفيضة الحاكية لفعل الحجج عليهم السلام. جاب عواضد معززات لتقوية مرسلة الصدوق، فإنها لا تخلو عن إشعار بذلك، خصوصا بملاحظة تكاثرها وتضافرها وورود جملة منها في مقام بيان النوافل على حسب ما جرت به السنة، تصير أقرب للدلالة على التوقيت، يعني كل النوافل الليل والنهار. بل لا يبعد أن يدعى أنها بهذه الملاحظة تدل على المدعى، هذه الروايات اللي عددت النوافل مع أوقاتها، ويؤيدها أيضا بعض الأخبار الآتي، يعني عزز بعدة قراء ومعززات. تعالوا معي له قراء. قال: وضعفها مجبور بما سمعت من التسالم. من قال له شيخنا جبران السند الضعيف يتوقف على أن تكون الرواية هي المعمول بها وهي المستند. انتبهوا يا أخوان، موافقة النص في المضمون للحق لا يثبت صدوره بشخصه عن المعصوم عليه السلام، فإن الكذب والوضاعين لا يكذبون فقط ليخربوا ما عليه الطائفة، فقد يكذب بعضهم وهم اللي عبر عنهم عند السنة الكذاب الصالحون بمضامين حقة عند الطائفة للترغيب بالخير. ولذلك عد من أهم شعب الوضع الوضع في الرقائق والزهد. الرقائق يعني الزهديات ولبس المسوح وهذه القضايا، ها؟ وعد هذا من آفات الصالحين، وهذا له كلام مطول طبعا على مباني القوم عندهم، بحيث أن بعضهم كان يقيم ويصلي. هو يقول حماد بن كذا يقول: كنت أصلي عامة الليل والنهار ثم أضع الروايات في فضل الأعمال. وكانوا يستحلون هذا المعنى، مش إنه فقط يعني، وينسبونها إلى النبي لأن بيقول لك هذا خير، فحتما النبي يقوله ويقول على طبقه ما دام خير. مبنيهم على هالأساس، مبني المصلحة المرسلة والاستصلاح والاستحسان وهالقضايا. أبو حنيفة ينسب نتيجة القياس إلى رسول الله، يقول: لا مانع من نسبة نتيجة القياس حديثا صريحا إلى رسول الله. وهذا وضع، بس وضع حديث شو ولد. على كل حال سأذهب بحث آخر، لكن على مبانينا هذا لا يمشي. الموافقة من حيث المضمون للحق لا تعني صغرى كبرى جابرية السنة بعمل المشهور، لأن الشهرة إما فتوائية وإما روائية وإما استنادية. لابد أن نثبت الاستناد إلى هذه المرسلة لنقول بأنها معتضدة بعمل المشهور. ومن أين لنا أن نثبت هذا المعنى؟ فإن الأدلة التي استعرضت لإثبات أن مبدأ صلاة الليل منتصف الليل عديدة وكثيرة، فلا نعلم استنادهم إلى خصوص هذه المرسلة. جيد. أما الحاكية لفعل الحجاج فهذا إشارة إلى روايات ستأتي قريبا إن شاء الله. قريبا يعني ضمن الاستعراض هذا، كنت أنوي اليوم أن أتعرض لها، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله نقل في جملة روايات أنه كان إذا صلى العشاء، لأن النبي ورد أنه ما كان يصلي الوتيرة أو الوتيرة من باب أنها بدل عن الوتر، ومر معنا النص، كان إذا صلى العشاء، وهذا مو مهم إسا أو نافلة العشاء مو مهم، لا يصلي شيئا حتى ينتصف الليل، وهذه عادته وديدنه. وتكثرت الروايات بهالمعنى، حتى عن بعض أئمتنا ورد هذا المضمون. فاستفيد من هذه الروايات أن أول الوقت هو منتصف الليل. وهذا الاستدلال أجيب عليه، لذلك جعله هو مؤيد، ولذلك قال هالعبارة، شوفوا: بملاحظة تكاثرها وتضافرها وورود جملة منها في مقام بيان النوافل على ما جرت به السنة. ليش عم بيقول؟ فإنها لا تخلو عن إشعار بذلك. نص عبارته، ليش عبر بالإشعار يا إخوان؟ لما سيأتي إن شاء الله، من أن فعل النبي قد يكون على موازين الأفضل لا على موازين ما يجوز ولا يجوز. يمكن أن يكون قبل منتصف الليل وقت لها، لكن الأفضل ما بعد منتصف الليل. فالنبي ما كان يصليها قبل منتصف الليل، مستحبة، لكن أفضل أوقاتها يبدأ من منتصف الليل وينزل إلى الفجر. فالنبي كان يصلي ركعتين ثم ينام ثم بعدين بتجي الروايات. على كل حال إلى أن يكمل إلى أن يأتي بالوتر في آخر الليل يبثه قريبا من الفجر. طيب إذا كان الأمر على هالمنوال يا إخوان واضح جدا حينئذ أن هذه الروايات لا يمكن الاستدلال بها. بعضهم قال يا سبحان الله لم ينقل عن النبي أنه عمل بهذه الرخصة والرواحل. خير إن شاء الله، قد يكون عمل ولم ينقل إلينا، هو كل شيء عمله النبي نقل إلينا. وتقيد النبي بل بعض خواص المؤمنين بالفعل طبقا للأفضل مما لا يخفى على ذي مسك. إنصافا هذا مو دال. نعم إشعار كما يقول الماتن فيه إشعار إنصافا. أما الروايات اللي عددت، لكن في روايات ثانية يا أخوان سيأتي إن شاء الله التعرض لها، وهو النهي عن التنفل إلى أن ينتصف الليل بعد نافلة العشاء. إذا النهي عن التنفل لا يجتمع مع الأمر حتى لو كان غير الأفضل بصلاة الليل، إذ لا فرق بين في قصة الأمر والنهي على عنوان واحد بين كونه من الواجبات أو المستحبات، إذ التضاد واقع لا محالة. جيد، وعلى هذا الأساس فإن هذا الذي ذكر في المقام في كلامه مما لا ينتهي إلى نتيجة. هذا تمام الكلام يا إخوان في مرسلة الصدوق على الله مقامه الشريف. الرواية الثانية التي يستدل بها في المقام هي الروايات التي أشرنا إليها قبل قليل، محمد بن علي بن الحسين بإسناده، النسخة هون في الوسائل المطبوع عن عبد الله بن زرارة، في نسخ أخرى عبيد الله ونحن ما بنعرف، وفي نسخ عبيد بن زرارة. هو الاسم المعشور له عبيد، لكن لا يبعد أن يكون اسمه عبيد الله. هو المهم هو شخص واحد لا شك، ما عندنا نحن عبد الله بن زرارة وعبيد الله بن زرارة، عندنا واحد. قد يكون مرة يصغر الاسم ومرة يكبر، مو مشكلة. الكلام في سند الشيخ الصدوق إلى عبيد بن زرارة يا أخوان. الشيخ الصدوق يروي عن عبيد بن زرارة الذي بدأ به في الفقيه في عدة مواضع، وهذا منها. قال وما كان فيه، أي في كتاب الفقيه، عن عبيد بن زرارة فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله يعني الأشعري القمي، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب أيضا القمي، عن الحكم بن مسكين الثقفي عن عبيد بن زرارة بن أعين وكان أحول. طبعا الشيخ النجاشي بيقول كان كفيف البصر حسب ظاهر كلامه، ولذلك عبروا عنه بالحكم الأعمى. هذاك الحكم بن مسكين، لا 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 أنا خلط قليلا، حكم بن مسكين هو الحكم الأعمى. عبيد الله بن زرارة كان أحول، ما حدا قال كان أعمى، نسوي هذا الموضوع. السند واضح الصحة يا إخوان، لا يوجد فيه من يتحدث فيه إلا الحكم بن مسكين. وهالحكم بن مسكين السيد الخوئي وثقه دهرا لكونه من رجال كامل الزيارة، ثم تراجع في نهاية المطاف. ونحن نوثق الحكم بن مسكين لرواية ثلاثة من أصحاب الإجماع عنه بسند صحيح، أولهم ابن أبي عمير، الثاني البزنطي، والثالث الحسن بن محبوب السراج. وعلى هذا الأساس فعلى المبنى نحن نوثقه، السيد الخوئي يوثقه حيث كان يأخذ في نهايات المطاف، عليه أن يضعف الرواية، كل روايات عبيد في الفقيه لكونه لا يوجد غير هذا السند للشيخ الصدوق. جيد، على هذا الأساس يا إخوان الرواية عندنا معتبرة. عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى العشاء آوى إلى فراشه فلم يصلي شيئا حتى ينتصف الليل. على وزان هالرواية، أنا ما بدي أتعرض كثير لأسانيد يا إخوان، على وزان هالرواية كان بعدما ينتصف الليل يصلي 13 ركعة، يعني ما بينه وبين الفجر. الرواية الثالثة من الباب، الرابعة من الباب، إذا صلى العشاء الآخرة آوى إلى فراش فلا يصلي شيئا إلا بعد انتصاف الليل، لا في شهر رمضان ولا في غيره. بمعزل استاذ من وافق ما منوافق، عم بحكي بس هذا التعبير. قال: إذا انتصف الليل، في الرواية الخامسة، ظهر بياض في وسط السماء شبه عمود من حديد تضيء له الدنيا فيكون ساعة ويذهب، ساعة يعني برهة من الوقت، ثم يظلم، فإذا بقي ثلث الليل الأخير ظهر بياض السماء، يعني منطبق واقعا على عالم التكوين موجود من قبل المشرق، فأضاء. ثم قال المهم هنا: ثم تظلم قبل الفجر، ثم يطلع الفجر الصادق من قبل المشرق. وقال: من أراد أن يصلي في نصف الليل فيطول فذلك له، يصلي قد ما بده ما دام هو نايم النصف الأول من الليل. ثم يذكر بعض الأسانيد وروايات موزعة هنا وهناك. هالروايات يا إخواني لا تدل على أكثر من أن رسول الله صلى الله عليه وآله وبعض أئمة أهل البيت عليهم السلام نقل عنهم ذلك، كان عادتهم يبيتون بعد نافلة العشاء أو بعد صلاة العشاء ويستيقظون نصفه أو انقص منه قليلا. الآية المباركة، ويقومون لتهجدهم في الليل من منتصف الليل فصاعدا. هذا لا يعني أنه لا يجوز قبل منتصف الليل يا إخوان، قد يكون جائزا، لكن منتصف الليل فما بعد أفضل. هذا الاحتمال موجود أو غير موجود؟ موجود. إذا موجود، مضافا إلى أن العادات في تلك الأزمنة كانت على هذا، أن الناس تؤوي إلى الفراش مبكرا وتستيقظ مبكرا. مش كل الناس يستيقظوا منتصف الليل، قد يستيقظوا بعد المنتصف بساعة أو بساعتين، لكن بالنسبة للنبي والأئمة هذا لا يدل. نعم في أحسن الحالات فيه إشعار إنه عادة الدائمة هكذا، فيه إشعار نعم، لكن الإشعار لا يغني عن الحق شيئا، ليس داخلا في نقاط الحجية حينئذ. تتمة البحث والاستدلالات تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نغطي فوائد الجندي وصير